شعوبية احتقار العرب. نعم أكو الآن أكو قوميات تحتقر العربي، ما مستعدة تطيقه، ما تسولف وياه، ما تحتربه، ما عندهم وايا شغلات. لكن لو تقرأ أسبابها شنو، وين أسبابها؟ أسبابها نفس الحال، لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويعاكسه اتجاه. أنت القرآن الكريم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمجرد أن التحق النبي بالرفيق الأعلى انتفضت الجاهلية من جديد، ردت على نفس المشوار. يصيح الأخطل، أخطل تعرفه يمكن عندك فكرة عن الأخطل، نصراني، نصراني بس بالبلاط الأموي، مقرب جدا للبلاط الأموي. يقول ذهبت شاعر، وليش مقرب؟ لأن يلطف أجواء يزيد، وأهم شيء هو يزيد هو مو الأمة. قال ذهبت قريش بالمفاخر كلها واللؤم تحت عمائم الأنصاري. واحد من الأنصار كان مخلص ومعاوية من نعومة أظفاره مع المشروع القرشي من الحزب الأموي، خلينا نقول من سمع هذا البيان، واللي هو النعمان بن بشير الأنصاري اللي كان والي الكوفة عندما دخل مسلم سلام الله عليه، هذا من الأنصار بس هو مخلص لبني أمية ضمن الحزب يعني ما دخل على معاوية شال عمامته عند صلعة، قام يدق على صلعته يقول يا أمير ما أدري شو يسموهم، يا أمير أترى هنا لؤم تحت العمامة؟ قال لا معاوية، تدري معاوية شعرة معاوية، وإن معاوية يغدر ويفجر، وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. فمعاوية تعرف بها اللي يسموها شعرة معاوية، يعني إذا شدت الناس معاوية رخي، إذا رخت الناس يشد. فالتفت لك قال لا والله أنا أرى كرما وأرى جودا وأرى خلقا. يريد طيب خاطرة، قال إيش بيه؟ قال الأخطل يقول إيش شكل؟ ذهبت قريش بالمفاخر كلها واللؤم تحت عمائم الأنصاري. قال له وهبتك لسانه. وهبتك ليش؟ وهبتك لسانه، ترى ما ناوي قص لسانه، بس ليش أقول لك معاوية؟ وهبتك لسانه، هذا سمع الناس بالبلاط أن الأخطر راح يقصون لسانه. راح ليزيد، هو يزيد بالليل، هذا برد يوم من الأيام الفرزدق صاحب هاي القصيدة المعروفة، فرزدق عند زوجته النوار اختلف وياها، صار بينهم خلاف، فصار التحكيم وين؟ مو يصير تحكيم عادة بين زوج وزوجته، منها الزوجة ويا أهلها والزوج ويا أهله ويحكمون. عندما صار التحكيم، صار التحكيم يا عبد الله بن الزبير بالاتفاق. تعرف هذا عبد الله بن الزبير اللي يقول عنه الإمام خب ضب ينصب حبالة الدين لإصداد الدنيا. من صار التحكيم يا عبد الله بن الزبير قالوا له للفرزدق، قالوا له رتب وضعك ترى خاف يصير ضدك قرايبة يعني. قالوا لا ما عليكم، أنا أولاد أصدقائي ورتبت وياهم، وقالوا الحكم إلك. النوار راحت للبيت طبت يم زوجة عبد الله. المهم بدأ التحكيم الصبح، صار التحكيم لصالح النوار. قالوا له الفرزدق شنو القضية، شو الحكم صار ضدك؟ قالهم ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا، إن الشفيع الذي يأتيك عريانا. ولا عود أولاده، قالوا له ومن رخصتك وباحترام وتقدير بين هاي الحكي بالليل وضوء أحمر، انتهى القرار صار بهذا الاتجاه. هو شكل حج البلاط الأموي والعباسي، وحقك كانت الإماء اللي تقرره، الإماء اللي تأخذ به القرار، الخليفة بس يبصم. فرجع ليزيد قال له شلون وليالينا الحمراء شيء، اجى تشفع له يزيد فأعفاه. إذن بدأ التفاوت الطبقي ينتعش أكثر من سابقه، أكثر من أيام الجاهلية، بحيث وصل الحال إلى الحجاج. الحجاج كان يقول أنا أريد الناس من تمشي بالشارع تخلون لي إلهم علامة أعرف منه العربي ومنه الموالي، الموالي يعني من غير العرب، أريد نحتقرهم نستدلهم نذلهم بحيث حتى عطائهم أقل من العربي. يعني شايف الإبل من يوسموها وسم، مو بالبادية كل إبل يعرفوا هذا وسم فلان، أو الغنم يوسموها، أريد توسمون للناس يعني تخلوا لهم منا تجزون شعرهم أعرف هذا من الموالي. بربك هذا يولد عند الموالي احترام لو احتقار، بالتأكيد يا سيدي واقع حال يعني. عيسى ابن مريم سلام الله عليه يقول المتكبر كالواقف على قمة جبل يرى الناس صغار وهم يرونه أصغر. ترى ما يشوفوه عملاق يعني. خاف واحد يتكبر عبال الناس تشوفه فشي لا وحقك. اللي يتكبر الناس يشوفه سألوك. فكان هذا المفهوم اللي عندهم بحيث يردون يميزون الناس. وبقى مع الأسف هذا إلى يومنا هذا التفاوت الطبقي معروف. هذا اللي موجود في بيوتاتهم الأمويين اللي يشتموننا الآن بالشعوبية. إحنا اللي وقفنا بوجه الشعوبية أئمتنا سلام الله عليهم الإمام موسى بن جعفر أم أمة، الإمام السجاد أم أمة، الإمام الرضا أمة، الإمام الجواد أمة، الإمام الهادي العسكري، وإلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أمه خيرة النساء خيرة الإماء اللي يسميها الرواية هي نرجس أم الإمام. وصدقني باب من أبواب الله وحقك إذا عندك حاجة مستعصية وعندك ثقة وإيمان وعقيدة صلي ركعتين أو تقرأ سورة سورتين من القرآن تهدية للسيدة نرجس أم الإمام الحجة إن شاء الله الحاجة تقضى من الإمام. ليش؟ لأنه إحنا نريد يحاربون الشعوبية آل البيت، يردون يعيدون الإسلام الغض الطري الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني اللي يقول ترى العبرة مو بكثرة المال، والعبرة مو بالانتماء أنك تنتمي للقبيلة الفلانية، والعبرة لا، العبرة بنقاء السريرة، بطهر النفس، بصدق النية. هذن العوامل هن اللي يخلن الإنسان يتقلق. قلنا البارحة أول البارحة سلمان من أهل البيت وتبت يدا أبي لهب. أبو لهب شتم القرآن على رؤوس الأشهاد وهو من سادة قريش، وهو سلمان الفارسي. سلمان يحول من فارسي إلى سلمان من أهل البيت، سلمان المحمدي. أنا عجبني في يوم من الأيام مداخلة بالتليفون لأحدهم، مداخلة على قناة فضائية. يعني الغريب أن الآن يصير الحديث أن الصحابة عدل آل البيت، يعني آل البيت والصحابة يعتبروهم متساوون من حيث القيمة، من حيث الاعتبار، من حيث الوجاهة، من حيث القرب من الله تبارك وتعالى. أدك الفكرة؟ يعني شنو الفرق بين الصحابة وبين آل البيت؟ معكو فرق؟ دولة آل البيت عاشوا ويا النبي، والصحابة عاشوا مع النبي. مداخلة بالتليفون تعجب الشباب. أكو ترى عندنا شباب ما شاء الله، يعني شباب على مستوى الإناث وعلى مستوى الذكور حقيقة يتصدون بغرف البالتوك وبغرف هذا بغيره، يعني دفاع ويبحثون عن مصادر ومناقشات وجزاهم الله ألف خير. يعني احنا هم بالمناسبة ترى ما نريد واحد يسوي الناس شيعة، لا لا مو هذا، بس نريد أن نرسخ عقيدة الشيعة أن الشيعي يعرف موضع قدمه، يعرف أن فكرته صحيحة، ما يظل فارغ حتى يستوعب أي فكر يجي. وأكو عندنا شباب وشابات حقيقة مجاهدين بهذا الطريق على مستوى الجامعات وعلى مستوى من أهل بالبيوت. وليش إحنا نقول الشباب هم أسدوا؟ لأنهم فتية آمنوا بربهم. احنا نقول الشباب ترى هو اللي يصنع المستقبل، الشباب هو اللي يقلب الموازين، الشباب هو العزوة. الآن أنا من يقاتلون، صحيح حتى لا نبخس الناس اللي يقاتلون خل أعمار متفاوتة مو، لكن الأعم الأغلب شباب. يعني الشباب يراد لمن يحتضنه. احنا أحيانا مجرد اللح على الشباب سواء شباب من ذكور أو إناث اللح عليهم في بعض الأمور وشيء، لكن يا أخي مثل هذا يصيح أشبعوهم وطالبوهم بالفضيلة. احنا شبابنا الآن يدرس بالجامعة، والله أكو شباب يعني يخلص سنة كاملة بقميص واحد. صدقني أكو شابات عندنا يخلصن الجامعة يجوز أو نص من الجامعة أو سنة من الجامعة بزي واحد، بعدها تبدل حتى تستحي يعني تغطب وجهها من جنطتها المعادة المكررة، من ملابسها المكررة، من شيء. ومن تطلع وتخلص الجامعة يعتبر جهاد لو مو جهاد، مو من سلك طريقا يطلب فيه علم. أخاف هذا الحديث عبالكم بس طريقة يعني يروح يدرس علم يعني يلبس عمامة، لا لا، من سلك طريقا يطلب فيه علما. بس العلم طيب، علم هندسة، علم كيمياء، علم جغرافيا، علم وين ما يكون، لكن في مصب الخدمة العامة وإنسان مؤمن ومتدين وورع وما عنده حرام، ما يميل للحرام والممارسات والظواهر المنحرفة، ينطبق عليه الحديث سلك الله به طريقا إلى الجنة. وسالك هذا الطريق وخلصت الجامعة بعناء، والأهل يعانون من المناهج من الملازم، جيب واشتري، مثل ما واحد يقول له شلون بلحم درعانة، أخيرا من يطلع يريد لدائرة تحتضنه لو ما يريد، هذا يطلع مليان بالطموح، مليان عنده طموح بداخله، يريد يتزوج، يريد يسوي بيت، يشوف غيره يركب سيارة حلوة، في حين أكو بعضهم يركبون سيارات حديثة وبيوت فارهة، وحقك ما يفتيهم شيء، ما يفهم شيء، حتى شهادته مزورة، لأنه عنده علاقات أو عند كذا مصادر أخرى، أموال، مسؤولية، مدري شنو، أي مشيته. إذن شاهد الحديث هو التغيير الحضاري اللي رادوا آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هو حتى يرفعون عن الأمة معاناة التفاوت الطبقي. وإلا ليش يعني الإمام المعصوم يتزوج من إمام؟ ليش؟ يقول لك لأنه العبرة مو تكون بالتفلان. بس أقرأ هند بتعذبة، تدري هند بتعذبة شنو؟ هند بتعذبة عتبة شخصية، ترى مو سهل، عتبة وشيبة تذكرهم قتلى مشركي بدر، عتبة وشيبة وأخوها الوليد، هند شخصية بالناحية الاجتماعية، لكن تروح تقرأ تحب وتحب، أنا ما أريد ألوث أسماعكم وإحنا بمكان هذي، فشي يعني تخجل، بينما تلقي لك وحدة قد تكون بسيطة بسيطة بسيطة، مثلا مو انتقاص منها بسيطة، يعني بقصد يعني الانتماء القبلي، يعني حتى لا الله يحسبها علي أنا منتقص منها، حاشا لله. المجاهدة نسيبة مثلا، نسيبة وقفت بوجه الأعداء تقاتل معركة أحد دفاعا عن النبي، قدمت ولد وقدمت زوج وقدمت نفسها وتقاتل، تضمد الجرحى وتسقي الماء، وشردة والزلم زلم كل لسانها الطولة، وحقك شردة والزلم ماكو شيء، صبحة وماكو واحد منهم، ثلاثة أيام غايب. سأل النبي أخذتموها عريضة يا عثمان؟ شجاك ثلاثة أيام يعني أدخت لك ورا جبل ورا شيء وتعالي ورا ساعة، ليش ثلاثة أيام؟ هو نسيبة قاتل يصيح أن بلا موقف نسيبة أفضل من بعض رجالكم، شنو يعني أقدس هند لأنها بت أبوها عتبة لأنه يسموه من أكابر قريش؟ لا وحقك. أكو نساء بسيطة، نزلت امرأة يوم عاشوراء، نزلت امرأة أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. تدري هذه شنو وضعها؟ هذه قدمت زوجها وابنها عمره 12 سنة، همجت قالت له ماما أبوك استشهد، فأنت عليك استعد، لبس لامة حرب، حتى ما تجي علي لامة الحرب، لبس لامة حرب وتقدم للإمام الحسين. سأل الإمام قال له بني ابن من أنت؟ أنت تستأذن للقتال؟ قال له سيدي أنا عمرو ابن جنادة اللي استشهد هسه قبل لحظة، أنا عمرو ابن جنادة الأنصاري. قال له بني أنا لا أجمع على أمك تكلين في آن واحد، الله يكون بعون الأمهات اللي فقدن اثنين وثلاثة وأربعة في هذه المعركة، الله يمسح على قلوبهم بالصبر إن شاء الله، الله يعوضهم الجنة والله يعطيهم الصبر والتحمل. قال لبني أنا لا أجمع على أمك ذكلين في آن واحد. قال سيدي والله هي التي أرسلتني، أنا ما انفلتت منها بالقوة، هي اللي ودتني. قال بلى بني لعل ارجع إليها لعلها تستأنس بك. رجع الغلام قالت لبني لما رجعت؟ أنا أريدك تجي شهيد، أريد أقدمك، التشورات لتمشي. قالها ما هو الذي أرجعني؟ قالت بلى لعله استصغر سنك، شافك صغير وكسرت قلبه. عمدت إلى ثيابه قصرتها، إلى حمائل السيف ضبطتها وأمسكته من منكبي وجاءت به للحسين. قالت سيدي أبا عبد الله أتقبل أن تذكل أمك الزهراء بولدها ولا أذكل بولدي؟ أنا هذا أرد أقدم بين يدي فاطمة الزهراء. أذن له الحسين أبرز بني بورك بكم من أهل بيت. شوف إحنا هسه قد نفتخر، أنا فلان الفلاني وذاك فلان الفلاني، هذا الغلام نزل يقول أميري حسين، ما انتمى القبيلة ولا العشيرة والأنصار ما شاء الله، لكن انتمى للحسين، قال أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، فهل تعلمون له من نظير؟ قاتل قتال الأبطال، صوصبوا عليه قتلوه. وقع الابن والزوج قبله، المرأة ما مكتفية، وإذا بها تنزل تحمد عمود الخيمة. أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. رجع إليها الإمام الحسين، أرجعها إلى الخيمة، وعلي الأكبر نزل إلى الغلام، يقول وصلت إليه وإذا به يفحص برجليه وهو بآخر رمق بحياته، وإذا بشفتيه تتحركان. قلت يجوز عنده وصية، خل أسمع منه. أدنيت أذني إلى فمه. إخواني اللي تسمعون المجلس، الله الله بأمهات الشهداء، الله الله بزوجاتهم، الله الله بأيتامهم. شوف هذا شيء يوصي الشهيد، يقول له سيدي علي، سيدي علي حولوا رحل أمي إلى رحالكم. خلوا بالكم من أمي، بعد أبوي ما موجود، أنا ماكو، فلا تخلوها غريبة. سيدي علي حولوا رحل أمي إلى رحالكم لأنها بقيت غريبة. قال والله لأنعمنك عينا. حمله علي الأكبر سلام الله عليه ورجلاه يخطان الأرض، وصل به إلى مخيم الشهداء، دخل عليهم أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه هنيئا لهم، تمدد بينهم. المؤرخ يقول ترفق ساعده، يعني حط شلون تنام على إيدك أنت، وأخذ تارة ينظر بوجه هذا وأخرى ينظر بوجه ذاك، وهو يقول بلسان الحال يا شبان والله لا تونون، يا شبان بالله لا تونون، تصدعون قلبي من تلوجون، يا باب عيونكم لي تديرون مني، يا بعد ليش تريدون. وإذا بالأم بهذه المرأة تقول لسيدي أبا عبد الله أذلي أن أودع ولدي، دخلت على ولدها ألقت بنفسها عليه، وحيد وعز عيني من العذيبي، أنا ردتك دخر الأيام شيبي، ما حسبت بك شح نصيبي، وظل اسحن صبر فرقاك ولم. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله اللهم نسألك بجلال وجهك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، كانت بإلقاء سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. نسألكم الدعاء.
إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي من لي غيرك، أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يخيب، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.
إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي بالأحمال جئت، وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فاعف الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعائي إلا كأنت رجائي فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا
إني لمضطرح ببابك بل لي سواك لا ذا المهاب إني أتيتك مخبتا
مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا واعف القبيح وما مضى واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى
إني سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمضطرح ببابك بل سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمضطرح طريح ببابك بل لي سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمضطرح ببابك بل لي سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود إلى متى تبقى أوضاع المعتقلين في سجون النظام آل خليفة في حالة تدهور محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net ما زال الوضع في البحرين على صفيح ساخن وما زال القلق يعم مختلف شرائح المجتمع بسبب أوضاع المعتقلين الذين يتعرضون إلى إرهاب نفسي وصحي خاصة مع تزايد عدد المصابين بوباء كورونا ما استدعى الشعب إلى وقفات عديدة لإيصال صوته للمسؤولين في هذا الوقت أصدر علماء البحرين بيانا أدانوا فيه ما وصفوه باستهتار السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين بأرواح أهل البلاد وخاصة معتقلي الرأي منهم القابعون في السجون وحمل البيان السلطات مسؤولية العواقب الناجمة عن سوء المعاملة والحرمان من العلاج داخل السجون وقالوا في بيانهم إن الإهمال الصحي الذي تواترت الشهادات المعتبرة عليه من داخل سجون الجو في ظل وباء كورونا ليحمل السلطة والنظام بأعلى المستويات المسؤولية الكاملة والمحاسبة الشديدة شرعا وقانونا وشعبيا ولا يجوز السكوت عنها بتاتا وفي معرض إشارتهم إلى الوضع الصحي للشيخ عبد الجليل المقداد، وصف العلماء الشيخ برمز ديني شامخ وقائد من قادة الشعب الكبار، وأن الإهمال والتعذيب الذي يتعرض له وهو في هذا السن والأمراض التي يعاني منها لا ينذر بالخطر على حياته التي تعني الكثير لهذا الشعب الوفي الأبي. وشدد العلماء على أن جوهر الأزمة في البحرين هي في أن الشعب ليس له رأي في القرارات التي يتخذها النظام الذي لا يهمه ما يصيب الشعب ما دام مترفوه في عالم آخر يعيشون ويظنون أنهم بمنأى عما يجري. جدير بالذكر أن تسريبا صوتيا للشيخ عبد الجليل المقداد تم تداوله أكد فيه أنه يتعرض لإهمال طبي في سجنه منذ 10 سنوات، وأن سلطات السجن تمتنع عن تقديم الرعاية الطبية له. في خط متواصل توجهت أمهات عدد من المعتقلين السياسيين في البحرين المنقطعة أخبارهم منذ 11 يوما إلى مبنى الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن. وأشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنه تم منع أمهات المعتقلين السياسيين من الدخول إلى مكتب المفوضية لتسليم خطاب إلى أحد أعضاء المفوضية مباشرة، فسلموه إلى موظف وعدهن بالتواصل معهن، في حين توجهت الأمهات بعد ذلك إلى وزارة الداخلية، وكذلك تلقين وعودا بالاتصال بعد أيام، بيد أن الأهالي يدركون أن هذه الوعود عرقوبية من أجل احتواء الموقف، وأن النظام عازم على إيذاء المعتقلين وأهاليهم. وفي ضوء تلقي المنظمات الدولية شكاوى من أهالي المعتقلين في سجون البحرين، أرسل 16 نائبا من مجلس النواب الفرنسي رسالة إلى سفير فرنسا في البحرين تنبهه فيها إلى الظروف المؤسفة التي يواجهها المعتقلون ولا سيما سجناء الرأي في السجون البحرينية. ومن هنا يمكن القول إن البحرين في ظل فقدان الأمن والعدالة والقانون تبقى أسيرة نظام ديكتاتوري عنصري طائفي يفتقد إلى أدنى أسباب الوجود. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا بحرين الصمود. إلى متى تبقى أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة في حالة تدهور؟ وطبعا المساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا أم علي من البحرين، تقول: كأن عقول حكامنا أفرغت من الحكمة وقلوبهم من الرحمة، إلى الله المشتكى. المال والكبرياء جردهم من المروءة، والقسوة أحالت قلوبهم حجارة، فإلى من نشتكي سوى الله؟ شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على التطورات في البحرين نرحب ب الأستاذ جعفر حسابي الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن معنا عبر الهاتف. سيد الحسابي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد الحسابي،
ما أسمع جيدا،
يعني يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. هل الصوت الآن جيد لديك؟
جيد بس لا زال ضعيف ولكن أسمع.
نعم سيد الحساب، نتحدث عن أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة والتدهور الحاصل فيها، لماذا تستمر معاناة المعتقلين في سجون آل خليفة رغم يعني كل الإصابات بجائحة كورونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام. ما يجري في البحرين مأساة كبيرة جدا، وخاصة نحن نمر الآن في وضع الكورونا والتي الآن تفشت وتفشت في البحرين منذ وضع البحرين كمحجر لدول الخليج والتي أعتقد أن النظام الخليفي يتعمد قتل الشعب البحريني بهذا المرض. ورأينا كيف أنه أخذ الكثير من شباب البحرين الذين أصابهم هذا المرض. ونحمل نحن المسؤولية الكبرى للنظام ورأس النظام الخليفي لأنهم لا يشعرون ولا يستشعرون بما يجري في البحرين, وأنهم في قصورهم فارهين لا يهتمون لما يجري في البحرين من مصائب سواء كان على المستوى المعيشي أو على مستوى الآن الكورونا التي تفشت وأخذت الكثير من شباب البحرين الذين يدفنون في هذه الأيام بالعشرة وبأكثر من عشرة. هذا أمر لا يمكن احتماله من هذه الصفة الغاشمة التي تحاول على الرغم من المأساة الاقتصادية والمأساة السياسية والمأساة التي لم تنتهي ولم تبتدئ في 14 من فبراير, إلا أننا نجد أن هذا النظام يتفنن في قتل شعب البحرين كل يوم, وأخذ هذا المرض الذي تفشى في العالم ذريعة لقتل شعب البحرين. والخوف الأكبر ليس فقط على شعب البحرين الذين خارج السجن, ولكن نحتمل أن يصابوا أيضا الذين هم في داخل السجن. وأعتقد أن خرجت كثير من الرسائل التي تناشد شعب البحرين بضرورة التحرك من أجل قيد الشرفاء الأحرار في البحرين.
نعم.
والتي رأينا أن النظام الخليفي قام بوضع سجناء البحرين رهينة وأسرى تحت هذا المرض القاتل.
نعم.
ورأينا كيف أننا رأينا حسين بركات الذي توفاه الله في داخل السجن واستشهد. أعتقد أن الآن مصير شعب البحرين وخاصة السجناء في داخل السجن قد تكون مأساة كبيرة. وأعتقد أن الرسائل التي قام بها سواء كان الرموز داخل السجن أو آية الله قاسم دليل على أن الوضع لا يمكن احتماله ولا يمكن أن يسكت عنه, ولكن هذا النظام لا يسمع ويجعل أذن من طين أو أخرى من عجين ولا يريد أن يسمع. ولو أراد أن يسمع لا قام بفك أشر كل
المعتقدين. نعم. طيب سيد جعفر ما أهم محاور بيان علماء البحرين بخصوص أوضاع المعتقلين في سجون نظام المنامة؟
بلا شك أن علماء البحرين إذا لم يكونوا مهتمين بشعب البحرين وبالسجناء داخل السجن ومصير الرموز المعتقلة داخل السجن, أعتقد أن هذا الأمر بين وواضح لدى كل من رأى هذا البيان أنه يعطي حالة من الإنذار للنظام بأن ما يجري في البحرين ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الذي يمكن أن يتغاضى عنه, ولا بد من أن يكون هناك موقف ويكون من هناك تحرك سريع من أجل سواء كان إنقاذ الأسرى والمرتهنين والسجناء أو أن يقوم بالتحرك من أجل إيقاف الرحلات التي رأيناها تدخل البحرين ويحجر وتحجر وتنشر المرض في شتى بقاع البلد البحرين. وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه, وهذا مؤشر بأن النظام انسلخ حتى من الأمر الإنساني الذي من المفترض أن يراعى فيه شعب البحرين أو الرهائن والأسرى في داخل السجن.
طيب فيما يتعلق بأوضاع المعتقل الشيخ عبد الجليل المقداد, ما هي أوضاعه؟ ما يعني ماذا لديكم من أخبار حول حالته الصحية، خاصة في ظل الإهمال الطبي الذي يمارسه يعني النظام الخليفي بحقه؟
لم أسمع السؤال جيدا، ولكن ما يخص الشيخ سماحة الشيخ آية الله الشيخ عبد الجليل المقداد، أمر يعني استنفذ كل الطاقة وكل ما يمكن أن يقال، وأعتقد أن لابد أن يكون هناك تحرك، وتحرك حقيقي من قبل سواء كان الدولة نفسها، ونحن لا نعتبر لهذه الدولة لأنها لا تعتبر لشعب البحرين، ولكن ما قاله آية الله الشيخ المقداد دليل على أن الحالة مجرية فعلا، سواء كان على الرموز القادة في داخل السجن،
نعم،
أو على حتى الشباب في داخل السجن الذين هم أسرى ومرتهنون. هذا النظام يتلاعب بمشاعر الناس، يتلاعب بمشاعر الأسرى، يتلاعب بمشاعر الرموز، ويكذب ويدلس على المجتمع الدولي بأن هناك بأن كما يخرج المفضلون بأن السجناء يتمتعون بخمس نجوم داخل السجن،
نعم،
وليس هذه المهانة التي يعتبرها سماحة الشيخ المقداد بأنها قتل بطيء، وأن لو لم يكن هذا الأمر يعني أنه قاله أنه يجني بحق نفسه، وهذا أمر خطير جدا، لأن الرموز الآن يستهدفون بأنهم يوضعون تحت هذا الأمر بأن يقتلوا ببطء، وهذا ما رأيناه بعد سماحة الأستاذ المشيمة والدكتور عبد الجليل السجدي وشيخ محمد المقدار، والآن خرجت أيضا بيان سماحة الشيخ المقدار. هذا دليل على أن هناك استقصاء لهذه الطبقة وللرموز بأن يستهدفون وأن يقتلون بشكل بطيء وبمغفل عن العالم وبسكوت العالم ما يجري في داخل السجون في البحرين. نحن نشد على أيدي الذين يخرجون يوميا في ساحات البحرين من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والتغيير الحقيقي في البحرين، وليس أن يمر هذا الأمر مرور الكرام كما
نعم. سيد المقداد، سيد الحسابي،
نعم.
طيب سيد الحسابي، هناك سؤال يعني يطرح بأن النظام يقدم وعودا كما يصفها البعض بأنها وعود قرقوشية لأمهات المعتقلين اللواتي يطالبن بالسماح لهن على الأقل يعني مقابلة أبنائهن، الاطمئنان على أوضاعهم في السجون. لماذا برأيكم النظام يعني يتبنى مثل هذه السياسة مع أمهات المعتقلين؟
يا أخي، بالنسبة إلى هذا النظام يعني لم نرى منه أي أمل في أن يكون هناك تغيير وتغيير حقيقي. هذا النظام كل ما يمكن أن يراهن عليه، خسر شعب البحرين بأنه جعل شعب البحرين يفقد كل ما يمكن، أو حلقة الوصل، أو كل حتى شعرة معاوية قطعها من زمن بعيد. وهذا أنا أعتقد أنه في صالح شعب البحرين، لأنه يتضح لدى القاصي والدالي بأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه، ولا يمكن الوثوق به، ولا يمكن الاعتماد عليه، ولا يمكن أن نصافح يدنا مع هذا النظام القاتل الدموي الذي لا يسامح طفل، لا يسامح شيخا كبير، ولا 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 يحترم الطفل الصغير وغير ذلك. هذا النظام فقد كل ما يمكن الاعتماد أو الصلاحية التي تؤهله بأن يحكم شعب البحرين. لا يستأمن على 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 بواب مدرسة كيف به وهو يقتل في شعب البحرين. ورأينا كيف أن هذا النظام في يعني في الآونة الأخيرة جعل من البحرين محجر. فبالتالي استعمال أو بالأحرى محاولته إهانة وتعذيب وقتل وإهانة المرأة في البحرين وخاصة أمهات المعتقلين دليل على أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه فعلا لا يمكن إصلاحه. ولا بد أن نغسل أيدينا من أن يكون هذا النظام على مستوى يجلس معه على طاولة حوار أو غير ذلك من المحاولات التي للأسف الشديد يحاول النظام أن يجعل من بعض شعب البحرين يفضل لهذه المسألة والوعود الكاذبة التي يطلقها بين الفينة والأخرى.
طيب فيما يتعلق بيعني التحركات على المستوى الغربي، مثلا تدخل برلمانيين فرنسيين بخصوص أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة وغير ذلك على هذا المستوى، هل يمكن أن يكون مؤثرا ويعني ضاغطا على النظام باتجاه أن يصحح من ولو على الأقل من يصحح من سياساته حيال المعتقلين وفيما يتعلق ب يعني حقوق الإنسان في البحرين؟
يا أخي أستاذ محمد، أنا أعتقد أن ما نقوم به في الغرب وما يقوم به أخوتنا الذين يحاولون ليلا نهارا بأن يوصلوا مظلومية شعب البحرين للمنظمات الحقوقية وللدول التي من المفترض أن بين قوسين أن تحمي حقوق الإنسان وأن تتنصل من التعامل بالمصالح وتأخذ الأخلاق كمعيار لما يجري في العالم. نقول أن بيان هنا أو 16 ناس في فرنسا أو 72 في البرلمان الأوروبي أو غير ذلك لا يغير كثير ما دام المصالح للدول. ولو رأينا أن يعني النظام الإدارة الأمريكية ترفع يدها عن هذا النظام سوف يأتي راكعا لشعب البحرين ويأتي راكعا للمنظومة الأممية ويقول ماذا تريدون نحن نفعله بكل امتنان. هذه الأنظمة الدكتاتورية لا بد أن يستعمل معها الغض العصا الغليظة التي يمكن أن تجعل من هذه الأنظمة أقلها تأتي وتقوم بتأتي وتغير من نهجها الدكتاتوري الشمولي الذي رأيناه مع هذه الأنظمة سواء كان النظام السعودي أو النظام البحريني أو الأنظمة الاستبدادية في الخليج التي تحاول أن تستفيد من الوقت من أجل استغفال الأمم المتحدة واستغفال المنظومة العالمية الأممية من أجل مآربها ومن أجل أن تقتل في الشعوب. وهذا ما نراه في البحرين من قتل شعب البحرين بدم بارد بدون أي مراعاة لما يجري في من التغيرات الأممية والإقليمية التي نراها. لو كان هذا النظام يحسب حساب لما يجري في الإقليم وتغير المعايير وتغير كل ما يجري في الإقليم لرأينا أن هناك تغير حقيقي في مع هذا النظام، ولكن هذا النظام يعتبر نفسه مسنودا من قبل الأمريكية والبريطانية وغيرها. فهذا يعطيه أمل في أن يبقى أكثر وأن
نعم.
يبقى على نفس الأسلوب وعلى نفس المنهج الذي يسير عليه.
شكرا لك الأستاذ جعفر الحساب الناشط السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
صحقا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا، ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا، بطنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا، من جاءكم بهدي الحرمات اسلوه نارا، اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، سحقا لكم. الدفاع شرع يا شرف العروبة، والقانون يقضي والغيرة الغضوبة، يستباح عرض من طغمة كذوبة، ويسيء فعلا من يأمن العقوبة، اسحقوهم هنا كائن من كان تعدى، اسحقوهم إذا فكر في أن يستبد، سحقا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بحرين الصمود، وطبعا نشكر الأستاذ جعفر الحسابي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع رسائلكم. الأخت فاطمة الزهراء من العراق بصوتها،
لعنت الله على آل خليفة، لا يتحركون قيد الملة إلا بأمر أسيادهم الأمريكان والصهاينة والبريطانيين، الموت لآل خليفة الجبناء.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة. عبد الله بوي من السنغال،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج بحرين السمود، ما زالت أوضاع مفتقدين في سجون الخليفة تتدهور نحو الأسوأ في ظل تعانة النسام الخليفي في عدم تبييدها، على الرغم من مخاطر تفشي جائحة كورونا المحتملة فيها. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربي، الجمهورية السنغال.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي، أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأوضاع للمعتقلين في سجون آل خليفة تزداد سوءا، وهذا النظام الخليفي الظالم والعميل لا يستجيب لنداءات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا لنداءات أهالي المسجونين من أبناء البحرين المظلومين. وهكذا هم حكام دويلات أعراب الخليج الفارسي في البحرين وفي السعودية، تشابهت جرائمهم وقلوبهم وظلمهم للمواطنين الأبرياء. يقول الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، صدق الله العلي العظيم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ مهدي من البحرين يقول إن السلطات البحرينية وبهذه السياسة وتعمد وتعمد إهمال الطب بحق المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين في السجون يرتكب جرائم بشرية، ويمكن رفع هذه الملفات إلى المستويات الدولية من أجل ملاحقة قادة ورموز هذا النظام ومعاقبتهم على جرائمهم. شكرا للأخ مهدي من البحرين على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا بحرين الصمود، أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 20.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانباً من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان أباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان أباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها. وقاد الشيخ الحائري في قم المقدسة مشروعاً لتقوية دعائم الحوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه، وعين الملك بدلاً عنه وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية، ومن بينهم السيد حسن المدرس، وأبقي رضا خان في وزارة الدفاع. في غضون ذلك احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجاري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. وإليكم تتمة الأحداث.
البلاد بحاجة إلى رجال لائقين وذوي خبرة. اليوم أصبحت إيران موحدة، وهذا الإنجاز لم يكن ليحصل إلا تحت لواء شخص مرابط وشجاع. اليوم تبديل هذه الحكومة بتلك لن يغير شيئاً من الأوضاع. يجب أن نبحث عن حلول جذرية لمشاكل البلاد. يا سادة، موضوع إقامة النظام الجمهوري ليس أمراً خاصاً يتعلق بهذا الشخص أو ذاك، هو موضوع مرتبط بمصالح البلاد، وهي الطريقة التي تخلصنا من المشاكل التي تعصف بالبلاد.
نعم، هذا هو صحيح.
نعم.
ماذا نفعل؟